الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا الذي وفقنا وإياكم لأداء هذه الصلاة العظيمة المباركة المشهودة، صلاة الفجر التي تشهدها ملائكة الرحمن جل وعلا، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فعدد الملائكة الذين يحضرون مع الخلق في صلاة الفجر لا يحصي عددهم إلا الله تبارك وتعالى. وقد سمعتم في صلاة الفجر القراءة من سورة النور، وهذه السورة العظيمة من أحب السور إلى قلبي، سماها الله سورة النور. فلماذا سميت بسورة النور؟ سميت بسورة النور لأسباب. السبب الأول لأن الله جل وعلا ذكر النور فيها، فقال الله نور السماوات والأرض. ثانيا، من أسباب تسمية هذه السورة بهذا الاسم أن الله جل وعلا ذكر فيها أسباب النور في القلب، وذكر فيها أسباب ظلمة القلب. فالقلب يستنير، ومن شدة استنارته يظهر النور على وجه صاحبه ويظلم القلب، فيصير أسودا كالليل المظلم حتى يظهر أثر تلك الظلمة على وجه صاحبه، ظلمة معنوية وقد تكون حسية. فما الذي ينير القلب وما الذي يظلمه؟ ذكر الله جل وعلا الأسباب في هذه السورة العظيمة. فذكر ربنا جل وعلا أن من أسباب ظلمة القلب الزنا، وهذا الشيء ملاحظ وقرره الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي. هذا من أعظم أسباب ظلمة القلب الزنا، لذلك ذكره الله في مطلع السورة. وأن من أسباب استنارة القلب العفة عن الزنا، ومن أسباب أيضا الاستنارة أو استنارة القلب البعد عن مجالسة السيئين والفاسقين. فالله جل وعلا قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، هذه خلطة وهذه مجالسة يظلم القلب بسببها. والبعد عن الأشرار ومجالسة الصالحين من أسباب النور في القلب. وذكر ربنا جل وعلا أن من أسباب ظلمة القلب ارتكاب كبيرة القذف التي هي أحد السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وأشد وأعظم وأخطر أنواع القذف على الإطلاق قذف الرجل لامرأته، هذا أمر خطير جدا. وأشد من قذف الرجل لامرأته قذف أمهات المؤمنين. أما إذا حصل القذف لإحدى أمهات المؤمنين أظلم القلب واسود، ولذلك تجد الرافضة أشد الناس ظلمة، من أشد الناس ظلمة، قلوبهم مسودة. والله الذي لا إله غيره، إن أثر الظلم في قلوبهم يظهر على وجوههم، ولو ركبوا تلك العمائم على رؤوسهم كأنها الطست، لأن الله تبارك وتعالى ذكر هذا في القرآن. ثم ذكر جل وعلا أن من أسباب ظلمة القلب الذين يحبون إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، مجرد يحب يظلم قلب الإنسان، فكيف إذا أشاع؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يحبون نشر الفواحش والرذائل، دعوا المرأة اعطوها حريتها، اعطوا الشباب حريتهم، هذا من حب نشر الفاحشة، يدعون إلى الاختلاط، يتكلمون في من يحذر من الاختلاط بأنه متشدد، كل هذا من حب نشر الفاحشة بين الناس وبين المؤمنين. ومن أسباب ظلمة القلب يا إخوة اتباع خطوات الشيطان، لذلك ربنا جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، إن أردتم أن تستنير قلوبكم وأن يظهر النور عليها لا تتبعوا خطوات الشيطان، فإن اتبعتم خطوات الشيطان ستظلم عليكم قلوبكم، سينكت فيه نكتة سوداء مع نكتة سوداء مع نكتة سوداء حتى يصير أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. ولذلك قال بعدها ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. من أسباب النور في القلب يا إخوة العفو عند المقدرة، تعفو عن من ظلمك ولا تستغل الفرصة إذا أقدرك الله على من ظلمك. فالله يقول في كتابه الكريم: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. الله أكبر، والله إن هذا من أعظم أسباب النور في القلب، من أعظم أسباب انشراح في القلب، سواء كان هذا العفو عن زوجة، عن ولد، عن جار، عن قريب. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. الدفاع عن أمهات المؤمنين ونشر براءة أم المؤمنين عائشة بين الخلق من أسباب النور في القلب، لأن الله جل وعلا قال في براءتها: أولئك مبرؤون مما يقولون. الله ما أعظمها من شهادة يا إخوة، أولئك مبرؤون مما يقولون. أعظم براءة في تاريخ البشرية هذه البراءة من الله لأم المؤمنين عائشة. ثم أتبع هذه البراءة بقول: لهم مغفرة ورزق كريم. هنيئا لأم المؤمنين عائشة، هنيئا لأمنا هذا الفضل العظيم، لهم مغفرة ورزق كريم. ثم ذكر جل وعلا أسباب النور، من أسباب النور في القلب الالتزام بالآداب. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. ليش؟ لأن الرسول قال: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فربما وقع بصرك على من لا تحل لك فيكون سببا في ظلمة قلبك. فغض الأبصار من أسباب النور في القلب. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، ذلك أزكى لهم. فالاستئذان جعل من أجل المحافظة على القلب، مش آداب عرفية، ليست آداب عرفية فقط، هذا أدب شرعي له مقصد عظيم. ولذلك سميت سورة النور لأجل هذه الآداب. ومن أسباب النور الالتزام بالحجاب الشرعي، ذكر الله جل وعلا الحجاب. وأعظم أسبابها أيضا، أعظم أسباب استنارة القلب، التوبة. دائما وأبدا جدد توبتك وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، ما قال أيها الفاسقون ولا قال أيها العاصون، أيها المؤمنون. أنت مؤمن تحتاج إلى التوبة لأجل تحافظ على قلبك، أنت مصلي وتحتاج إلى التوبة، أنت تقي تحتاج إلى التوبة، كل هذا من أجل المحافظة على القلب. ومن أسباب النور في القلب أيضا الزواج، وعدم تأخير الزواج، لأن الزواج يبعدك عن الحرام. انظر على آداب عظيمة كلها متعلقة بالإنسان، متعلقة بك. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيكم الله من فضله. لأن في العفاف في الزواج طهر وعفاف، ومن لم يجد الزواج فاستعف استنار قلبه، وأما من لم يعف نفسه أظلم عليه قلبه. هو قلب يا إخوة قطعة صغيرة، كم يتحمل؟ ألا وإن في الجسد مضى إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم يكرر الله ما ذكره في أول السورة، لأنه قال في أولها: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات. آيات بينات تحتاج من الإنسان أن يقف عند هذه الآيات البينات، ثم يؤكد فيقول: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات. آيات مبينات تحتاج إلى تفهم وإلى تعلم. وهذا النور الذي نطلبه ونستمده من أين مصدره؟ الله نور السماوات والأرض. هذا النور من الله، يقذفه الله في قلب من يشاء. ثم ذكر ربنا جل وعلا أن من أسباب النور في القلب المساجد. أين نطلب هذا النور؟ أين نجده بعد الالتزام بالأعمال التي سبق ذكرها وتقدم ذكرها؟ قال الله: في بيوت، في بيوت تجدون هذا النور، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. إذن فهذه البيوت يا إخوة التي اجتمعنا فيها وجلسنا فيها من أعظم أسباب النور في القلب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من جاء مسجدي هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد، هذا الغدو أول النهار، فيتعلم آية. وقوله يتعلم تتضمن معنى الحفظ وزيادة، ليس حفظا فقط، التعلم شيء أكبر من الحفظ. لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية خير له من ناقة، وآيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. ونحن اجتمعنا في هذا المسجد وفي هذا الوقت المبارك بعد هذه الصلاة العظيمة المباركة المشهودة نتعلم آية، آية واحدة تعتبر نعمة عظيمة من الله جل وعلا، نسأله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وإذا كان بقي وقت فيقوم بعد ذلك الشيخ محمد حفظه الله تعالى ورعاه بالإجابة عن أسئلتكم. قال سبحانه وتعالى: سورة أنزلناها وفرضناها. سورة، إيش إعرابها؟ خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه سورة أنزلناها وفرضناها. لابد نعيش يا إخوة مع القرآن بقلوبنا، ويسأل الإنسان نفسه ما معنى فرضناها، أي أوجبنا عليكم فيها ما ذكرناه من أحكام. فرضناها أي فرضنا عليكم تعلم هذه الأحكام والعمل بها، فرض من الله سبحانه وتعالى. وأنزلنا فيها آيات بينات واضحات، لكن تحتاج إلى تعلم، لعلكم تذكرون أي تتعظون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة إذا كان حرين بالغين غير محصنين. الزاني البكر، والزانية البكر، اللذان بلغا يجلدان 100 جلدة وهذا بإجماع العلماء. وأما الزاني المحصن الذي تقدم له نكاح صحيح في عمره ولو مرة واحدة، عقد على امرأة عقدا صحيحا وجامعها ثم فارقها ثم زنى بعد ذلك يوما في دهره، فهو زاني محصن يرجم، في قول عامة أهل العلم. لم ينكر هذا أحد من المسلمين إلا الخوارج، وبعض المعتزلة أنكروا الرجم، وبعض العصريين من أصحاب المدرسة العقلية أو العقلانية أنكروا حد الرجم بناء على أصلهم الفاسد أنهم لا يقبلون إلا ما جاء في القرآن الكريم، ولأمور أخرى عارضوا بها الرجم كما في آية النساء لما ذكر الله جل وعلا المحصن من العبيد، قال: فنصف ما فرضتم. قالوا: فنصف ما فرضتم، كيف سننصف، كيف سننصف الرجم، كيف ننصفه؟ وبإجماع العلماء على أن العبد إذا زنى ما عليه رجم، أو الأمة سواء كان محصنا أو غير محصن. وهذا لا إشكال فيه، المراد أنه يجلد 50 جلدة وإجماع أهل العلم قائم على هذا. فأنكروا آية الرجم، وصدق عمر بن الخطاب كما عند البخاري رحمه الله قال: أيها الناس، رجمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا معه، أو قال: لقد أنزل الله آية الرجم، قرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله. فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى. لأنه كان في آية: والشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البتة، في سورة النساء. ثم نسخ لفظها وبقي حكمها بالإجماع. فما خشيه عمر، نعم حصل، حصل في عصرنا هذا بكثرة من بعض من ينتسب إلى العلم، من بعض خريجي الأزهر يخرج بعمامته وجبته الطويلة ويقرأ له بعض الكتب فينكر هذا الحد العظيم، حد الرجم على من زنى، على الزاني المحصن. فاجلدوا كل واحد، أي اضربوا كل واحد منهما 100 جلدة. جلدة أي إذا ضرب الجلد، وقوله جلدة نسبة إلى الجلد، بمعنى أننا إذا جلدناه لا يصل الجلد، لا يصل الجلد إلى اللحم ولا إلى العظم، لا يصل الضرب إلى اللحم ولا إلى العظم، وإنما يكون على الجلد فقط. لذلك قال جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة، أي رقة، في دين الله أي في حكم الله. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي رقة في حكم الله سبحانه وتعالى، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، أي وليحضر إقامة الحد طائفة، أي مجموعة من المؤمنين، نكاية به وردعا لمن يفكر أن يعمل مثل عمله. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. قال العلماء: المراد بينكح هنا الجماع وليس العقد. نعم في بعض أهل العلم قال العقد، لكن المراد به هنا الجماع، أي الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، والزانية لا يطأها ولا يجامعها إلا زان أو مشرك. لماذا قلنا هذا؟ لماذا حملنا النكاح هنا على الوطأ؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ لماذا ما نقول الزاني لا يتزوج إلا بزانية أو مشركة، والزانية لا يتزوجها إلا زان أو مشرك؟ الجواب أن الإجماع قائم على أن الزانية المسلمة لا يجوز لها أن تتزوج بمشرك مهما كان زناها، وأن الزاني المسلم لا يجوز له أن يتزوج بمشركة مهما كان زناه. هذا إجماع. لذلك حمل العلماء النكاح هنا على الوطء، أي الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، والزانية لا يطأها إلا زان أو مشرك. وحرم ذلك على المؤمنين، حرم الزنا على المؤمنين. فيا أيها المؤمن، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. والذين يرمون المحصنات، انظر على أحكام، وأنزلنا فيها آيات بينات في سورة النور، أنزلنا عليكم يا أيها المؤمنون. متى ندرس يا أخوة؟ متى نتعلم كلام ربنا؟ من الآيات البينات والأحكام الواضحات التي يجب علينا أن نتفكر فيها لنتعظ: والذين يرمون المحصنات، أي يقذفون المؤمنات العفيفات بالزنا، بقولهم: يا زانية، أو يا بنت الزاني، أو بالألفاظ الدارجة على ألسنة بعض الناس، كما ذكر بعض أهل التفسير مثل أن يقال يا قحبة، هذا لفظ زنا أو هذا لفظ قذف يجب إقامة الحد فيه. والذين يرمون المحصنات، طيب والذين يرمون المحصنين من الرجال، يقال لرجل يا زاني يا لوطي، هل يدخل في الحكم؟ هل يدخل في الحكم أم لا يدخل؟ أجيبوا، أو ما يفهمون اللغة العربية، ها؟ هل يدخل الرجل إذا قذف بالزنا تحت هذا الحكم أم أنه خاص بالنساء فقط؟ عام للرجال وللنساء، وإنما ذكر النساء لأن قذفهن أبشع وأشد حرمة، وإلا فمن رمى رجلا بالزنا أو باللواط فهو قاذف، يجب إقامة الحد عليه. والذين يرمون المحصنات أي المسلمات الحرائر العفائف ثم لم يأتوا بأربعة شهداء على ما قالوا فاجلدوهم 80 جلدة، أي اضربوهم 80 جلدة. هذه العقوبة الأولى. شوف، ما هو سهل أنك تقول لإنسان يا زاني أو يا ابن فلانة أو يا لوطي أو يا زانية، هذا أمر صعب جدا. انظر الأحكام المترتبة عليه. الحكم الأول فاجلدوهم 80 جلدة. الحكم الثالث ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، مردود الشهادة، ما نقبل له أي شهادة ولا في أي عقد من العقود. الحكم الثالث أنه فاسق، قال وأولئك هم الفاسقون. ومن الأحكام أيضا الأخروية، قال لعنوا في الدنيا والآخرة. القاذف، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة لأنهم ارتكبوا كبيرة من كبائر الذنوب. الخامس ولهم عذاب عظيم. السادس يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. الله أكبر، كل هذا في جريمة القذف. الذين يرمون المحصنات احفظوها، يترتب عليهم هذه الأحكام في الدنيا وفي الآخرة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، أي يغفر الله لهم، لكن هل تقبل شهادتهم حتى ولو تابوا؟ خلاف بين العلماء رحمهم الله، فمنهم من قال القاذف حتى ولو تاب شهادته ما تقبل، توبته على نفسه يغفر الله له في الآخرة. ومنهم من قال إذا تاب القاذف قبلت توبته وشهادته. ثم قال جل وعلا والذين يرمون أزواجهم، يرمون أزواجهم أي يقذفون نساءهم بالزنا، لا على جهة المزح ولا على جهة الجد والهزل. والذين يرمون أزواجهم أي يقذفون نساءهم بالزنا ولم يكن لهم شهداء، ما عندهم شهداء يشهدون على صحة ما قالوا إلا أنفسهم، أي غير أنفسهم، كيف الحل؟ قال فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله. الواحد الزوج إذا رمى زوجته بالزنا يشهد 4 مرات، تقوم هذه الشهادة مقام 4 شهود. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا رجلا مع امرأته كيف يصنع؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا السؤال وكره سؤاله كرها شديدا، قال العلماء: ونستفيد من هذا أن الإنسان لا يسأل أسئلة افتراضية ما وقعت، فقد يبتلى الإنسان بما سأل فلم يجبه الرسول عليه الصلاة والسلام، فقام الرجل وانطلق إلى بيته، فأول ما وصل إلى بيته وجد رجلا مع امرأته، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا حد في ظهرك. فقال: يا رسول الله، أجد رجلا على امرأتي وأذهب ألتمس شهودا يشهدون معي، والله لينزلن الله أو كما قال الرجل ما يصدق قولي. يعني هذا شيء صعب، تذهب تلتمس شهود، من أين تأتي بالشهود؟ فنزل جبريل عليه السلام في نفس الوقت بهذه الآيات، والرجل يسمع. يعني بعدما مشى جبريل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات على الرجل وقال: اذهب فأتني بها. فجاءت المرأة، فأمر الرجل أن يشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، أن يقول: أشهد بالله، أشهد بالله، أشهد بالله، أشهد بالله أني صادق فيما قذفتها به، أني رأيتها تزني. ثم يلعن نفسه في 5 ويقول: إن كنت كاذبا عليها فعلي كذا، أي لعنة الله. ثم يؤتى بالمرأة فتشهد بالله 4 شهادات بالله إنه كذب عليها، تقول: أشهد بالله أنه كذاب، أشهد بالله أنه كذاب، أشهد بالله أنه كذاب، أشهد بالله أنه كذاب، وإن كان صادقا فيما قال فعليها غضب الله. لما جاء بالرجل والمرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتلاعن، هذه تسمى الملاعنة. لما شهد الرجل ثم شهدت المرأة أرادت في 5 أن تقول أن غضب الله عليها، فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بالله فسكتت، ثم قالت: والله لا أفضح قومي. فقالت: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انظروا، لأن المرأة حملت، قال: انظروا إن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الإليتين خدلج الساقين فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها، وإن جاءت به أحيمر يعني أحمر فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها. فجاءت به المرأة على الوصف المكروه. جاء في رواية قال عليه الصلاة والسلام: لو رجمت أحدا بعد إقامة الحد لرجمتها، صلى الله السلام والعافية. ثم قال جل وعلا: ويدرأ عنها العذاب، أي ويدفع عنها العذاب، يدرأ بمعنى يدفع عنها العذاب، أي إقامة الحد الذي هو الرجم، ما يدفع عنها العذاب إلا هذا الأمر، أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم إذا حصلت الملاعنة فرق بين الزوجين إلى يوم القيامة، يفرق بينهما إلى الأبد. ثم قال سبحانه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، ولولا فضل الله عليكم ورحمته، يقول خبر لولا محذوف، ولولا فضل الله عليكم ورحمته، إيش الجواب؟ لعاجلكم بالتوبة، لعاجلكم بالعقوبة، ولكن الله سبحانه وتعالى تواب رحيم أو تواب حكيم. الله أكبر، انظروا كيف يدعو الله العصاة والمجرمين والفاسقين، مهما كانت ذنوبهم، مهما كانت المعاصي التي ارتكبوها، يدعوهم الله إلى التوبة، ما يقنطهم أبدا. بعد أن ذكر شو، انظروا جريمة الزنا، جريمة القذف، ثم جريمة الملاعنة بين الزوجين، ومع هذا حتى لو حصلت الملاعنة ليس معنى ذلك أن باب التوبة قد أقفل، باب التوبة مفتوح لا يغلق إلا أن تطلع الشمس من مغربها. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. تواب صيغة مبالغة، تواب، قال في آية التوبة يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأن الله هو التواب الرحيم. سبحان الله، يتوب على من يشاء، فهو تواب يحب التوابين ويحب التائبين. لذلك لماذا نحن نذكر أنفسنا دائما بالتوبة؟ حتى ولو أنت مؤمن ملتزم كل يوم وأنت تأوي إلى فراشك كل ليلة، تذكر، فإن وجدت عندك معاصي ولا شك ولا ريب تب، وإن لم تجد فتب، لأنه لا شك إما أن تكون مرتكبا لمعصية وإما أن تكون قد قصرت في واجب، فأنت بحاجة إلى التوبة من كل شيء. وأن الله تواب حكيم، تواب ثم قال حكيم، ما قال تواب رحيم. لماذا؟ يعني حكيم فيما فرض عليكم من الحدود، يعني هذه الحدود التي سمعتموها في حق الزاني وفي حق القاذف وفي حق الملاعن، هذه فرضها الله جل وعلا بحكمه، تقدير وتنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بالكلام على هذه الآيات العظيمات المباركات من هذه السورة العظيمة المباركة. أسأل الله جل جلاله الذي لا إله غيره ولا رب سواه أن يرحمني وإياكم برحمته، وأن يعاملنا بلطفه وفضله وكرمه وجوده وإحسانه. اللهم تب علينا توبة نصوحا يا رب العالمين، اللهم تب علينا توبة نصوحا ترضى بها عنا وتغفر بها ذنوبنا وتكفر بها سيئاتنا وترفع بها درجاتنا وتصلح بها ظواهرنا وبواطننا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. وإذا كان ما زال بقي